الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأسأله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الموفقين لكل خير. اللهم يسر لنا أمر المناسك وتقبلها منا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا ويسر لنا أمورنا. وبعد، هذا درس جديد نتدارس فيه شيئا من الأحاديث التي رواها الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله في كتاب المناسك من سننه، حيث تكلمنا عن شيء من أحكام مزدلفة ومنى، ولعلنا إن شاء الله أن نواصل الحديث في ذلك. نعم.
الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستغفره ونستعينه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا، واجعله مباركا أينما كان، واجعل مجلسنا هذا مباركا يا رب العالمين. قال أبو داود رحمه الله تعالى: باب يبيت بمكة ليالي منى. قال: حدثنا أبو بكر محمد بن خلاد الباهلي أنه قال: أخبرنا يحيى عن ابن جريج أنه قال: حدثني حريز، أو قال أبو حريز الشك من يحيى، أنه سمع عبد الرحمن بن فروخ يسأل ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إنا نتبايع بأموال الناس، فيأتي أحدنا مكة فيبيت على المال. فقال: أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فبات بمنى وظل. وقال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة أنه قال: أخبرنا ابن نمير وأبو أسامة كلاهما عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: استأذن العباس رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، فأذن له.
ليالي منى يراد بها ليالي أيام التشريق، في يوم العاشر ليلة الحادي عشر، ويوم الحادي عشر ليلة الثاني عشر، والمتأخر يزيد بليلة، وهي يوم الثاني عشر ليلة الثالث عشر. فهذه هي ليالي أيام ليالي منى. وجمهور أهل العلم على أن المبيت في منى في هذه الليالي من المناسك التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا، وأنه من القربات، وكلما بقي الإنسان في منى في هذه الأيام فهو أعظم لأجره وأكثر ثوابه، لأنه بذلك يكون مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وفي منى يكثر الإنسان من ذكر الله، سواء بالتكبير أو بغيره من أنواع الذكر وقراءة القرآن وتعلم العلم والتفكر في الله جل وعلا وفي مخلوقاته. فهي أيام قطعت صلة العبد فيها بالدنيا ليشتغل بالتفكر فيما ينفعه في آخرته. وأيام منى ينبغي أن تكون لذكر الله، كما قال تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول: ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات، هي أيام منى. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. و جمهور أهل العلم على وجوب المبيت في منى ليالي أيام التشريق لغير أهل الأعذار، لغير أهل الأعذار. وقد ورد عن بعض التابعين أنه لم يوجب، واستدل في ذلك بحديث ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في كل ليلة يذهب إلى الكعبة، كل ليلة من ليالي منى يذهب إلى الكعبة فيصلي فيها. ولكن هذا الحديث وإن رواه البخاري لكنه رواه معلقا وليس على إسناده وشرطه، وإنما رواه البيهقي بإسناد قد تكلم فيه بعض أهل العلم. وأهل الأعذار على ثلاثة أنواع: النوع الأول من كان عذره حاجة عامة للمسلمين مثل أهل السقاية، فهؤلاء رخص أهل العلم لهم بترك المبيت في ميناء، ويلحق بهم من كان له عمل عام يحتاج إليه عموم الناس مثل الأطباء ومثل من كانت له حاجة، كان للناس فيه حاجة عامة كالمرشدين والمفتين ونحوهم. والنوع الثاني ممن رخص لهم في ترك المبيت أهل الأعذار الخاصة، ومثل هذا من احتاج للذهاب إلى مكة للطواف لعسر الطواف عليه في النهار، ومثله أيضا من ذهب لإصلاح حوائجه أو متابعة أمر يختص به يحتاج إليه، فهذا جمهور أهل العلم على أنه يرخص لهم خلافا للإمام الشافعي رحمه الله تعالى، فقد رأى أبو حنيفة ومالك وأحمد الترخيص لأهل الأعذار الخاصة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة، والرعاة يشتغلون بأعمال خاصة. وكان مما استدلوا به حديث ابن عمر هذا الذي فيه أنهم كانوا يتبايعون بأموال الناس، فيأتي أحدهم فيبيت بمكة حفظا لماله، فهذه حاجة خاصة. وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فبات بميناء، أي ينام بها بالليل وظل بميناء في هذه الأيام. والأظهر أن أهل الرخص الخاصة يرخص لهم في ترك المبيت كما هو قول الجمهور خلافا للشافعي. والنوع الثالث من أنواع الأعذار العذر المتعلق بميناء، فإن ميناء خصوصا في أزمنتنا هذه لا تسع الناس جميعا، ومن ثم من لم يجد مكانا مناسبا له فإنه لا يلزمه المبيت بميناء، إذ لما رخص في الحوائج الخاصة كالرعاة ومن يلحق بهم من المقعدين والمرضى ونحوهم، فإن من لم يجد مكانا بميناء أولى بالترخيص في ذلك. وأما بالنسبة لغير أهل الأعذار فإن العلماء لهم ثلاثة أقوال في من ترك المبيت بميناء لغير عذر. فقال الإمام أبو حنيفة: أساء وليس عليه شيء، لا فدية ولا جزاء، لكنه أساء لمخالفته السنة في ذلك. وقال الإمام مالك بأن المبيت بميناء واجب، فمن ترك ليلة من ليالي منى وجب عليه دم لهذا الواجب. وقال الإمام الشافعي والإمام أحمد: المبيت لغير أهل الأعذار واجب، من ترك جميع الليالي وجب عليه دم، وأما من ترك ليلة أو ليلتين فإنه لا يجب الدم عليه، وإنما يتصدق بشيء. قال الشافعي: يتصدق عن كل ليلة بدرهم. وقال أحمد: لا تحديد في ذلك، وإنما يتصدق بشيء. ولعل هذا القول الأخير أظهر الأقوال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أوجد رخصة لأهل الأعذار كان غالب من يتأخر عن منى من أهل هذه الأعذار، إما لزحمة الطريق وإما لعدم وجود السائق الملائم أو الحافلة التي تنقل الإنسان إلى ميناء، وإما لغير ذلك من الحوائج. ولهذا فالأظهر أن المبيت بميناء واجب، لكن لا يلزم بتركه دم إلا إذا ترك جميع الليالي. ثم أورد المؤلف من حديث ابن عمر أيضا رضي الله عنهما، وهو حديث صحيح متفق عليه، قد أخرجه الإمام البخاري ومسلم، أن العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي ميناء من أجل سقايته، فأذن له، فإن بني عبد المطلب كانوا يسقون الحجيج من مياه زمزم، فكانوا يحتاجون إلى أن يبقوا في الحرم من أجل في المسجد من أجل أن يتمكنوا من سقاية الناس، ولذلك احتاج إلى أن يبقى بقرب المسجد ليلا من أجل أن يتمكن من السقاية في أكبر وقت ممكن. وفي هذا أن من ترك المبيت بميناء لأجل حاجة عامة كالسقاية وما ألحق بها، فإنه لا يلحقه حرج بسبب ذلك. نعم،
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب الصلاة بميناء. قال: حدثنا مسدد أن أبا معاوية وحفص بن غياث حدثاهم، وحديث أبي معاوية أتم، كلاهما عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد أنه قال: صلى عثمان رضي الله عنه بميناء أربعة، فقال عبد الله رضي الله عنه: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، ومع أبي بكر ركعتين، ومع عمر ركعتين، زاد عن حفص، ومع عثمان رضي الله عنه صدرا من إمارته، ثم أتمها. زاد منها هنا عن أبي معاوية: ثم تفرقت بكم الطرق، فلوددت أن لي من أربع ركعات ركعتين متقبلتين. قال الأعمش: فحدثني معاوية بن قراء عن أشياخه أن عبد الله رضي الله عنه صلى أربعا، قال: فقيل له: عبت على عثمان رضي الله عنه ثم صليت أربعا؟ قال: الخلاف شر. وقال: حدثنا محمد بن العلاء أنه قال: أنبانا بن المبارك عن معمر عن الزهري أن عثمان رضي الله عنه إنما صلى بمنى أربعا لأنه أجمع على الإقامة بعد الحج. وقال: حدثنا هناد بن السري عن أبي الأحوص عن المغيرة عن إبراهيم أنه قال: إن عثمان رضي الله عنه صلى أربعا لأنه اتخذها وطنا. وقال: حدثنا محمد بن العلاء أنه قال: أنبانا بن المبارك عن يونس عن الزهري أنه قال: لما اتخذ عثمان رضي الله عنه الأموال بالطائف وأراد أن يقيم بها صلى أربعا، قال: ثم أخذ به الأئمة بعده. وقال: حدثنا موسى بن إسماعيل أنه قال: أخبرنا حماد عن أيوب عن الزهري أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أتم الصلاة بمنى من أجل الأعراب لأنهم كثروا عامئذ، فصلى بالناس أربعة ليعلمهم أن الصلاة أربع. قال رحمه الله: باب القصر لأهل مكة. وقال: حدثنا النفيلي أنه قال: أخبرنا زهير أنه قال: أخبرنا أبو إسحاق أنه قال: حدثني حارثة بن وهب الخزاعي، وكانت أمه تحت عمر، فولدت له عبيد الله ابن عمر رضي الله عنهم، قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى، والناس أكثر ما كانوا، فصلى بنا ركعتين في حجة الوداع. قال أبو داود: حارثة من خزاعة، ودارهم بمكة.
قول المؤلف: باب الصلاة بمنى. من المعلوم أن الحجاج يأتون إلى منى في يوم التروية في اليوم الثامن على سبيل الاستحباب، ويغادرونها صباح يوم عرفة، ويعودون إليها في منى في يوم يعودون إلى منى في يوم العيد، ويجلسون إليها، المتعجل إلى اليوم الثاني عشر والمتأخر إلى اليوم الثالث عشر. ولم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم جمع الصلوات بميناء، وذلك أن جمع الصلاة للمسافر من المباحات وليس من السنن المستحبات، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يؤدي كل صلاة في وقتها. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. وأما بالنسبة للجواز فالشافعي وأحمد يجيزون الجمع لغير أهل مكة، ومالك وأبو حنيفة يمنعون لأنهم يرون أن هذا ليس من مواطن الجمع ولا يرون أنه يجوز الجمع. قال أبو حنيفة: لا يجوز الجمع إلا في عرفة ومزدلفة خاصة. وقال مالك: يجوز الجمع لمن كان يشتد في السير ولمن جاءه عذر المطر، وأما ما عدا ذلك فإنه لا يجيز الجمع. وأهل منى يقيمون إقامة مؤقتة، ولذلك لا يجيز مالك لهم الجمع. وأما الشافعي وأحمد فقالوا: من أقام المسافر إذا أقام إقامة مؤقتة 4 أيام فأقل فإنه يجوز له جمع الصلاة، لكنهم يوجبون عليه إجابة النداء إذا نودي للصلاة. قالوا: فهذا الذي جاء إلى منى لا يبقى فيها هذه المدة 4 أيام، بل أول قبل يوم عرفة يبقى يوما، ويوم عرفة يبقى في عرفة أقل من يوم، ويوم أيام منى 3 أقل من 4 أيام. ولذلك يجيزون للآفاقيين أن يقصروا الصلاة فيها، وما وأحمد والشافعي يجيزون الجمع لهم، مع أنهم يستحبون عدم الجمع لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع. يبقى الكلام في أهل مكة. أهل مكة في مزدلفة وفي عرفة يجمعون بين الصلاتين، وذلك لأنهم مشتغلون بأنواع من الشغل فهم محتاجون إلى الجمع، فيوم عرفة يوم الذكر والدعاء، وليلة مزدلفة يرتاح فيها الناس، ولذا أجيز لهم الجمع. وأما بالنسبة لقصر أهل مكة، بالنسبة لقصر أهل مكة، جمع أهل مكة في منى جمهور أهل العلم يمنعونهم منه، لأنه هنا لا يوجد سفر ولا يوجد شغل يجيز ويسوغ الجمع. وأما بالنسبة للقصر فهل لأهل مكة أن يقصروا الصلاة أو لا يجوز لهم قصر الصلاة؟ العلماء في هذه المسألة لهم 3 أقوال. القول الأول قول الشافعي وأحمد أن أهل مكة لا يقصرون الصلاة في مكة ولا في منى ولا في عرفة. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى وقصر الصلاة وصلى مع أهل مكة فرآهم سلموا معه فأمرهم بإتمام الصلاة، فقالوا: أتموا صلاتكم فإن قوم سفر. قالوا: ولم يعد عليهم الأمر بذلك لأنه قد استقر لديهم ولا يحتاجون إلى إعادته، ولم يجز لهم الإتمام بعد ذلك، فدل على أن أهل مكة لا يقصرون الصلاة في منى ولا في عرفة ولا في مزدلفة وإن جاز لهم الجمع. وقال الإمام مالك رحمه الله بأنهم إن صلوا وحدهم أتموا الصلاة، إذا صلى أهل مكة وحدهم أتموا الصلاة، وإذا صلوا خلف الإمام قصروا الصلاة، وإذا قصر الإمام قصروا الصلاة. ومذهب الإمام أبي حنيفة يماثل مذهب الشافعي وأحمد في هذه المسألة. وقال بعض التابعين: بأنه يجوز لأهل مكة قصر الصلاة، ولكنه يخالف النصوص العامة التي جاءت في الشريعة بأن قصر الصلاة قد حصر سببه في السفر، في قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وهؤلاء أهل مكة في عرفة ومزدلفة ومنى لا يعدون مسافرين، ومن ثم لم يضربوا في الأرض، فعليهم جناح إذا قصروا من الصلاة. وقول جمهور أهل العلم أرجح، وقد أورد المؤلف هنا بعض الأدلة في هذا الباب. فأول ذلك حديث عبد الرحمن بن يزيد قال: صلى عثمان بمنى أربعة. كان عثمان يصلي بمنى ركعتين، فلما تزوج عثمان في مكة من أهل مكة وبقيت زوجته في مكة، رأى أنه سيكون من أهل مكة، ولذا رأى أنه لا حق له في القصر لكونه من أهل مكة. فقال عبد الله بن مسعود: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، يعني في ميناء، ومع أبي بكر ركعتين، ومع عمر ركعتين، ومع عثمان صدرا من إمارته يعني ركعتين، ثم أتمها عثمان، يعني أن عثمان إنما أتم الصلاة في آخر وقته لكونه رأى أنه أصبح من أهل مكة. قال: ثم تفرقت بكم الطرق، أي اختلفتم، فصار منكم من يقصر ومنكم من لا يقصر. قال: فلوددت، أي تمنيت أن لي من أربع ركعات ركعتين متقبلتين، كأنه تمنى أن يصلي عثمان ركعتين، وكأنه لم يعلم أنه أقام في مكة. وقال: فحدثني معاوية بن قرة، وهو القاضي المشهور بالذكاء، عن أشياخ، ولم يذكر هؤلاء الأشياخ، ولذا كثير من أهل العلم يضعف هذه الرواية، أن عبد الله صلى أربعا يعني مع عثمان، فقيل له: عبت على عثمان أنه صلى أربع ركعات ثم صليت معه أربعة؟ فقال رضي الله عنه: الخلاف شر. وهذا استدل به مالك، فعل ابن مسعود استدل به مالك على أن أهل مكة إذا صلوا مع الإمام قصروا، وكان قد قصر، وإذا صلوا وحدهم أتموا. وأورد المؤلف بعده من حديث الزهري رضي الله رحمه الله أن عثمان إنما صلى بمنى أربعا لأنه أجمع على الإقامة بعد الحج. والزهري لم يدرك عثمان رضي الله عنه. وفي هذه الأخبار أن الاجتماع والتآلف خير من التفرق، وفيها أن كون الإنسان يأخذ بالقول المرجوح الذي تنتظم به الجماعة ويتآلف الناس وتجتمع كلمتهم خصوصا فيما لا يلحق به إثم أو لا. وفيه أن المسافر إذا صلى الصلاة الرباعية بأربع ركعات جاز له، خلافا لبعض الظاهرية. الجمهور يقولون المسافر يجوز له أن يتم الصلاة، والأفضل أن يقصرها. وقال بعض الظاهرية: لا يجوز له أن يقصر الصلاة، وقول الجمهور أقوى. ثم أورد عن إبراهيم النخعي وهو من التابعين قال: إن عثمان صلى أربعا لأنه اتخذها، يعني لأنه اتخذ مكة وطنا، وإبراهيم لم يدرك عصر عثمان. ثم أورد عن الزهري قال: لما اتخذ عثمان الأموال بالطائف، أي المزارع، وأراد أن يقيم بها، وكأنه اتخذها في المكان المرتفع بجوار مكة كوادي نعمان وما ماثله، وليس المراد الطائف الذي في أعلى الجبل. قال: وأراد أن يقيم صلى أربعا ثم أخذ به الأئمة بعد، أي أصبحوا يتمون الصلاة. ثم أورد من كلام الزهري بإسناد منقطع أيضا، لأن الزهري لم يدرك عثمان، أن عثمان بن عفان تم الصلاة بميناء من أجل الأعراب لأنهم كثروا عامئذ، أي في تلك السنة، فصلى بالناس أربعة ليعلمهم أن الصلاة أربع. وهذا اجتهاد من الزهري رحمه الله تعالى، ولم يقع في ذلك تصريح من كلام عثمان رضي الله عنه. ثم روى من حديث حارثة بن وهب الخزاعي قال: وكانت أمه تحت عمر، أي أن وهبا طلق أم حارثة أو مات عنها فتزوجها عمر، فولدت لعمر عبيد الله بن عمر. قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بنا، والناس أكثر ما كانوا، أكثر ما كانوا، يعني أن الناس كانوا مجتمعين في وقت لا يجتمع فيه مثل هذا العدد الكثير، منهم أهل مكة ومنهم غيرهم. قال: فصلى بنا ركعتين ولم يتم الصلاة الرباعية في حجة الوداع. ففي هذا دلالة على أن القصر ليس مختصا بحال الخوف، بحال الخوف. والحديث ليس فيه دلالة على أنه صلى الله عليه وسلم أذن لأهل مكة بأن يصلوا الصلاة مقصورة، فإن قوله صلى بنا ركعتين ليس فيه دلالة على أن أهل مكة صلوا ركعتين، إنما فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي صلى ركعتين، والنبي صلى الله عليه وسلم مسافر، فجاز له قصر الصلاة في ذلك. وقد تقدم معنا ذكر الخلاف في هذه المسائل.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب في رمي الجمار. قال: حدثنا إبراهيم بن مهدي أنه قال: حدثني علي بن مسهر عن يزيد بن أبي زياد أنه قال: أنبانا سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أمه رضي الله عنها أنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة من بطن الوادي وهو راكب يكبر مع كل حصاة ورجل من خلفه يستره، فسألت عن الرجل فقالوا: الفضل بن عباس رضي الله عنهما. وازدحم الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، لا يقتل بعضكم بعضا، وإذا رميتم الجمرة فارموا بمثل حصى الخذف. وقال: حدثنا أبو ثور إبراهيم بن خالد ووهب بن بيان أنهما قال: أخبرنا عبيدة عن يزيد بن أبي زياد عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أمه رضي الله عنها أنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند جمرة العقبة راكبا، ورأيت بين أصابعه حجرا فرمى ورمى الناس. وقال: حدثنا محمد بن العلاء أنه قال: أنبانا بن إدريس أنه قال: أخبرنا يزيد بن أبي زياد بإسناده في مثل هذا الحديث، وزاد: ولم يقم عندها. وقال: حدثنا القعنبي أنه قال: أخبرنا عبد الله يعني ابن عمر رضي الله عنهما عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يأتي الجمار في الأيام الثلاثة بعد يوم النحر ماشيا ذاهبا وراجعا، ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. وقال: حدثنا أحمد بن حنبل أنه قال: أخبرنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج أنه قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر يقول: لتأخذوا مناسككم. قال: لا أدري، لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. وقال: حدثنا ابن حنبل أنه قال: أخبرنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج أنه قال: أخبرني أبو الزبير سمعت أنه قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلتي يوم النحر ضحى، فأما بعد ذلك فبعد زوال الشمس. وقال: حدثنا عبد الله بن محمد الزهري أنه قال: أخبرنا سفيان عن مسعر عن وبرة قال: سألت ابن عمر رضي الله عنهما متى أرمي الجمار؟ قال: إذا رمى إمامك فارمي. فأعدت عليه المسألة فقال: كنا نتحين زوال الشمس، فإذا زالت الشمس رمينا. وقال: حدثنا علي بن بحر وعبد الله بن سعيد المعنى أنهما قال: أخبرنا أبو خالد الأحمر عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر، ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس، كل جمرة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، ويقف عند الأولى والثانية فيطيل القيامة ويتضرع ويرمي الثالثة ولا يقف عندها. وقال: حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم المعنى أنهما قالا: أخبرنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لما انتهى إلى الجمرة الكبرى جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، ورمى الجمرة بسبع حصيات، وقال: هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة. وقال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك حا وقال: أخبرنا ابن حزم عن أبيه عن أبي البداح بن عاصم عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوتة يرمون يوم النحر، ثم يرمون الغد ومن بعد الغد بيومين، ويرمون يوم النفر. وقال: حدثنا مسدد أنه قال: أخبرنا سفيان عن عبد الله ومحمد بن أبي بكر عن أبيهما عن أبي البداح بن عدي عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما. وقال: حدثنا عبد الرحمن بن المبارك أنه قال: أخبرنا خالد بن الحارث أنه قال: أخبرنا شعبة عن قتادة قال: سمعت أبا مجلز يقول: سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن شيء من أمر الجمار، فقال: ما أدري، أرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بست أو بسبع. وقال: حدثنا مسدد أنه قال: أخبرنا عبد الواحد بن زياد أنه قال: أخبرنا الحجاج عن الزهري عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء. قال أبو داود: هذا حديث ضعيف، الحجاج لم يرى الزهري ولم يسمع منه.
قول المؤلف رحمه الله: باب في رمي الجمار. الجمار هي الحصى الصغار، وقد ورد أن إبراهيم عليه السلام رمى الجمار في المواطن التي جاءه فيها إبليس ليثنيه عن تحقيق أمر الله عز وجل، فكانت سنة. وقد ورد في الخبر أن رمي الجمار إنما أقيم وجعل لإقامة ذكر الله، لإقامة ذكر الله. وفي هذا معنى، وهو أن العبد المؤمن يسلم لأمر الله، ليس لديه إلا السمع والطاعة، حتى ولو لم يعلم الحكمة من ما أمر به وماذا يعود عليه بالمصلحة. لا يقول أن قائل: رمي سبع حصيات وثلاث حصيات سواء، لأن المقصود واحد، أو رمي سبع ورمي عشر واحد. لا، السنة مقصودة ومخالفة السنة مذمومة. وهكذا لا يقول أن قائل: لماذا حصرتم الرمي في هذه المواطن؟ ليس لدينا إلا السمع والطاعة، علمنا مقصد الشرع أو لم نعلمه، لأن الباعث لنا في امتثال أوامر الله جل وعلا هو الرغبة في رضاه واستجلاب المنزلة الرفيعة في الجنة بالسمع والطاعة له. وحينئذ لا يقول النقائل لماذا رميتم في هذه الأيام الأربعة فقط، وما فرق التاسع والثامن عن العاشر، وما فرق الثالث عشر عن الرابع عشر؟ نقول سمعا وطاعة لله عز وجل واتباعا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهكذا شأن المسلم، تسليم لأمر الله وخضوع وانقياد واستسلام لما جاء عنه سبحانه وتعالى. الجمار ترمى في الأربعة الأيام. أول يوم هو يوم العيد، ترمى به سبع حصيات. قال الشافعي وأحمد يبتدئ الرمي من منتصف الليل، وقال أبو حنيفة من طلوع الفجر، وقال مالك من طلوع الشمس، وينتهي قيل بغروب الشمس في ذلك اليوم، وقيل بطلوع الفجر الذي يليه. وأما رمي الجمار في أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر فهي ترمى في كل يوم بإحدى وعشرين حصاة، يرمي الصغرى أولا وهي القريبة من مسجد الخيف وهي الأقرب إلى منى بسبع حصيات، ثم يرمي الوسطى بسبع حصيات. ويستحب بعد الصغرى والوسطى أن يذكر الله تعالى وأن يدعوه سبحانه، فهذا من مواطن الإجابة. ويستحب له أن يكبر مع كل حصاة، لا يقول أن بسم الله ولا الحمد لله ولا إله إلا الله ولا، وإنما يقول مع كل حصاة الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وبعد ويلاحظ أن الحصى صغار يراد بها امتثال أمر الله، لا يراد بها إيذاء عباد الله، فتكون بمثابة حبة البازلاء وما ماثلها، لا تأخذ الكبيرة. ورمي الجمار الجمرة الثالثة هي جمرة العقبة، ترمى بسبع حصيات في كل يوم، ولا يقف للدعاء بعدها، لا يقف للدعاء بعدها، بل ينصرف كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وجمرة العقبة، جمرة العقبة ترمى في كل يوم بسبع حصيات، وأما الجمرتان الأخريان فإنها لا ترمى إلا في أيام التشريق خاصة، ولا ترمى في يوم العيد، لا ترمى في يوم العيد. كم عدد الحصيات التي يرمي بها الحاج المتعجل؟ يرمي بتسع وأربعين حصاة، سبع يوم العيد وإحدى وعشرين يوم القر يوم 11 وإحدى وعشرين يوم النفر الأول يوم 21. كم المجموع؟ يكون المجموع 49. ولا يرمي ما يتعلق باليوم 13 لأنه تعجل. أما المتأخر فإنه يرمي بسبعين حصاة، يزيد على ما سبق رمي 13 بإحدى وعشرين درجة، بإحدى وعشرين حصاة. وبهذا نعلم الواجب في هذا الباب. وقد أورد المؤلف من حديث سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أمه بأسانيد متعددة ضعيفة، لأنها من رواية يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف متكلم فيه، وبالتالي لا يصح أخذ حكم من هذه الروايات إلا إذا عضدها ما يقويها. قال سليمان بن عمرو عن أمه قالت رأيت رسول الله، أمه أم جندب الأزدية، قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة أي جمرة العقبة في يوم العيد من بطن الوادي. كانت جمرة العقبة في إحدى الجهتين مجرى وادي، وفي الجهة الثانية جبل، وبعض الناس يرميها من فوق الجبل وبعض الناس يرميها من بطن الوادي. وأخذ العلماء من هذا جواز بناء الأدوار، لأنه لما جاز رمي الجمرة من فوق الجبل أجازوا رميه من فوق هذه الأدوار. قال: رمى من بطن الوادي، أي الموطن الذي يسير معه السيل والوادي. وهذا الموطن إنما رمى منه صلى الله عليه وسلم لكونه أسهل عليه وأوفر له في طريقه. ومن ثم يقال المستحب في موطن الرمي أن تختار الموطن الذي يقل الزحام فيه، أن تختار الموطن الذي يقل الزحام فيه على الصحيح. وبعض أهل العلم قال بأن الرمي من هذا الموطن أفضل والرمي من غيره جائز. لماذا وقع الخلاف؟ منهم من قال إن اختيار هذا الموطن إنما اختاره لخصوصه بعبودية لا توجد في غيره، وبالتالي قال فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقع على جهة العبادة فيشرع الاقتداء به في الرمي من موطنه. وآخرون قالوا لم يرمها من ذلك الموطن لخاصية شرعية في هذا المكان، وإنما رماها من هذا الموطن لكونها أسهل عليه صلى الله عليه وسلم. ولعل هذا القول أظهر، وبالتالي يكون المرء يختار أحسن مواطن الرمي ويرمي منه، فهذا هو السنة في حقه. قال: يكبر مع كل حصاد ورجل من خلفه يستره. في بعض روايات الخبر أنه الفضل بن عباس، وفيه دلالة على أن المحرم يجوز أن يستتر ويحتجب عن الشمس بغير الملاصق، كما في الثوب المذكور هنا وكما في الشمسية التي لا تلصق بالرأس. وهذا دليل على أنه لا حرج في مثل ذلك. قالت: فسألت عن الرجل، أي من هو هذا الذي يضلل على النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: الفضل بن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذهب معه إلى مكة. قال: وازدحم الناس على النبي صلى الله عليه وسلم، كل منهم يريد أن يراه وأن يسلم عليه وأن يستفيد من علمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، لا يقتل بعضكم بعضا، لأنهم قد هجموا هجمة رجل واحد. قال: وإذا رميتم الجمرة فارموا بمثل حصى الخذف. وقد تقدم معنا شرح ذلك. نعم. ثم أورد المؤلف في رواية أخرى لنفس الخبر أنه رمى جمرة العقبة راكبا، قال: ورأيت بين أصابعه حجرا ورمى الناس. هذا الحديث أيضا فيه يزيد ابن أبي زياد وهو ضعيف. وأورد المؤلف هذا الحديث بإسناد آخر فزاد فيه: لم يقم عندها، أي لم يقف عند جمرة العقبة الجمرة الكبرى ليدعو الله جل وعلا عندها. وفيه مشروعية الاقتداء بالإمام وأهل العلم والفضل فيما يؤدونه من المناسك، لقوله: فرمى ورمى الناس. ثم أورد المؤلف من حديث ابن عمر بإسناد ضعيف لأنه من رواية عبيد الله ابن عمر وهو ضعيف الإسناد، أخوه عبد الله الكبير بالتكبير بدون تصغير ثقة من رواية الشيخين. وأما عبيد الله ابن عمر ابن عبيد الله ابن عمر العمري فهو ضعيف الإسناد. قال: كان يأتي الجمار في الأيام الثلاثة بعد يوم النحر. تقدم أن النصوص تواترت أن رمي النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان بعد الزوال، رمى ماشيا ذاهبا وراجعا. اختلفت الروايات في ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم للمرجم، فمنهم من روى أنه مشى إليها، ومنهم من روى أنه ركب. وحديث الباب عن ابن عمر أنه مشى ذاهبا وراجعا، لكنه حديث ضعيف فلا يعول عليه. ثم أورد من حديث جابر بن عبد الله بإسناد لا بأس به، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وفيه تصريح ابن جريج وأبي الزبير بالسماع. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر. فيه دلالة على جواز رمي الجمرات والإنسان واقف أو على دابته أو سيارته، وكان يقول: لتأخذوا عني مناسككم. فيه أن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج أنها مناسك يلزم الأخذ بها. قال الرجل: لا أدري. قال: فإني لا أدري لعلي أحج بعد حجتي هذه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه التمس لنفسه العذر في ذلك. وهذا الحديث كما تقدم صحيح الإسناد، وفيه جواز الرمي والإنسان على الراحلة، وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر المؤمنين بالأخذ من خطبته في ذلك الموطن. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ضحى، يعني قبل الزوال، في يوم النحر يوم العيد رمى قبل الزوال، بقية الأيام الثلاثة رمى صلى الله عليه وسلم بعد الزوال بعد أذان الظهر. قال: فأما بعد ذلك، يعني بعد يوم النحر، فبعد زوال الشمس، أي لم أره يرمي إلا بعد دخول وقت صلاة الظهر. ثم أورد المؤلف من حديث وبرة أنه سأل ابن عمر قال: متى أرمي الجمار؟ أي ما الوقت الذي يجوز لي التبكير إليه في رمي الجمار؟ فقال: إذا رمى إمامك فارمي، إذا رمى إمامك فارمي. كأن فيه الأمر بالاقتداء بالإمام وأصحاب الولاية في أفعال الخير. قال: فأعدت عليه المسألة، أي كررتها، أريد أن أتحقق من الأمر. عن محمد بن إسحاق وهو صاحب السيرة وهو مدلس صدوق، فروايته من باب المنقطع حكما. عن عبد الرحمن بن القاسم ابن أختي عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر قال: ثم رجع إلى منى، يعني بعد أن طاف طواف الإفاضة في مكة في ضحى يوم العيد، فمكث صلى الله عليه وسلم بها ليالي أيام التشريق، أي في منى، يرمي الجمرة إذا زالت الشمس، يرمي الجمرة إذا زالت الشمس، يعني زالت من كبد السماء. كل جمرة يرميها بسبع حصيات، فيه أنه أن ظاهر هذا لا يجزئ أقل من السبع الحصيات، وسيأتي بحث في هل الست مجزئة أو ليست بمجزئة. قال يكبر مع كل صلاة. ففي هذا دليل على مشروعية التكبير. قال ثم رجع إلى منى فمكث بمنى ليالي إيش؟ قال عن عائشة أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يوم حين صلى الظهر. أفاض في يوم العيد ذهب إلى مكة فطاف طواف الإفاضة ثم رجع إلى منى، كأنه صلى الظهر هناك في مكة. وجاءنا في الخبر أنه وجد أصحاب لم يصلوا الظهر وهم في منى فأعاد الصلاة معهم. ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق. لماذا سميت أيام التشريق؟ هي يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، لأنهم كانوا يقطعون اللحم ثم يضعونه في الشمس ليجف وييبس فيتمكنون من أخذه معهم في رحالهم. فالهدي كثير، وهذا يقال له التشريق أو التقديد أو التقديد. قال يرمي الجمرة أي الجمرات الثلاث إذا زالت الشمس. ففي أيام التشريق لم يكن صلى الله عليه وسلم يرمي قبل الزوال، وكل جمرة يرميها بسبع حصيات، فيه تعين السبع الحصلات. يكبر مع كل صلاة في مشروعية التكبير فقط، فلا يسمي ولا يذكر قولا آخر، ما يقول بسم الله والله أكبر وصلى الله على محمد، لا، إنما يقتصر على قوله الله أكبر. قال ويقف عند الأولى أي يدعو بعد انتهاء الرمي جاء الجمرة الصغرى، وكذلك يقف عند الجمرة الثانية الوسطى فيطيل القيام ويذكر الله ويتضرع بين يديه ويسأله حوائجه. قال ويرمي الجمرة الثالثة ولا يقف عندها. فلم يكن من شأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل مثل ذلك في الجمرة الثالثة، بعد الفراغ من الجمرة الثالثة لم يكن يدعو الله. ثم أورد المؤلف من حديث ابن مسعود بإسناد متفق عليه قال لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجمرة الكبرى، وذلك في يوم العيد ولا يرمون إلا الجمرة الكبرى وهي البعيدة عن مسجد الخيف، جعل البيت يعني الكعبة عن يساره وجعل منى عن يمينه ورمى الجمرة يعني جمرة إيش؟ العقبة الكبرى بسبع حصيات. وهذا دليل على أنه لا بد من سبع حصيات، وقد وقع الخلاف في من رمى ستا، وسيلعله إن شاء الله يأتي فيه. قال وهكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة، وهكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة، كأنه يشير إلى الناس أن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجته. نعم. ثم أورد المؤلف من حديث عاصم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاة الإبل في البيتوتة فإنهم في حاجة، ورخص يرعون يوم النحر ويرمون الغد ومن بعد الغد يومين، أي يجوز لهم أن يقدموا رمي اليوم الثالث عشر ليكون مع الثاني عشر من أجل أن يسهل عليهم، ولا حرج عليهم في مثل ذلك. ثم أورد المؤلف رحمه الله تعالى من حديث عدي أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما، وهذا مثل الرواية السابقة، فالرعاة يجوز لهم أن يؤخروا رمي يوم إلى اليوم الذي بعده، لا حرج عليهم في ذلك، ويعتبر أداء وليس قضاء. قال: سمعت أبا مجلز لاحق بن حميد يقول: سألت ابن عباس عن شيء من أمر الجمار، إما حجم الجمرات، وإما عددها، وإما طريقة جمعها، فقال: ما أدري، أرماها رسول الله صلى الله عليه وسلم بست حصيات فقط أو رماها بسبع؟ فإن هذا دليل على الاضطراب في هذه الرواية. ثم أورد المؤلف من حديث عائشة بإسناد فيه الحجاج بن أرطاه وهو مدلس ولم يصرح بالسماع، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رمى أحدكم الجمرة في يوم العيد فقد حل له كل شيء إلا السلعة. وقد ورد في بعض الروايات استثناء، قال: إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء. رأى جماعة من أهل العلم أن مما يدخل في هذا الحلق أو التقصير، فإنه من الأسباب التي يرتفع حكم الإحرام بها. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب الحلق والتقصير. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: يا رسول الله، والمقصرين؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: يا رسول الله، والمقصرين؟ قال: والمقصرين. وقال: حدثنا قتيبة أنه قال: أخبرنا يعقوب يعني الإسكندراني عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع. وقال: حدثنا محمد بن العلاء أنه قال: أخبرنا حفص عن هشام عن ابن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة يوم النحر ثم رجع إلى منزله بمنى فدعا بذبح فذبح، ثم دعا بالحلاق فأخذ بشق رأسه الأيمن فحلقه، فجعل يقسم بين من يليه الشعرة والشعرتين، ثم أخذ بشق رأسه الأيسر فحلقه، ثم قال: ها هنا أبو طلحة، فدفعه إلى أبي طلحة. وقال: حدثنا عبيد بن هشام أبو نعيم الحلبي وعمر بن عثمان المعنى أنهما قال: أخبرنا سفيان عن هشام بن حسان بإسناده بهذا قال فيه: قال للحالق: ابدأ بالشق الأيمن فاحلق. وقال: حدثنا نصر بن علي أنه قال: أنبانا يزيد بن زريع أنه قال: أنبانا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل يوم منى فيقول: كان يسأل يوم منى فيقول: لا حرج. فسأله رجل فقال: إني حلقت قبل أن أذبح. قال: أذبح ولا حرج. قال: إني أمسيت ولم أرمي. قال: أرمي ولا حرج. وقال: حدثنا محمد بن الحسن العتكي أنه قال: أنبانا محمد بن بكر أنه قال: أنبانا ابن جريج قال: بلغني عن صفية بنت شيبة بن ابن عثمان أنها قالت: أخبرتني أم عثمان بنت أبي سفيان أن ابن عباس رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على النساء الحلق، إنما على النساء التقصير. وقال: حدثنا أبو يعقوب البغدادي ثقة وأنه قال: أخبرنا هشام بن يوسف عن ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة عن صفية بنت شيبة أنها قالت: أخبرتني أم عثمان بنت أبي سفيان أن ابن عباس رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على النساء الحلق، إنما على النساء التقصير.
المراد بالحلق أخذ جميع شعر الرأس بحيث لا يبقى منه شيء، فما كان بالموس فهو باتفاق حلق، وما أبقى جزءا من الشعر يمكن مشاهدته وتقصير، ويبقى النظر فيما فيه أخذ الشعر بحيث يبقى جزء يسير من الشعر لا ينتبه إليه بالنظر ويمكن الإحساس به بالمس، كما يسمى في ذلك الحلق برقم 1 أو رقم 2. فهل هذا يعد من الحلق أو من التقصير؟ من مواطن الخلاف بين العلماء. وأما التقصير فهو أخذ جزء من الشعر وإبقاء جزء، والحلق والتقصير عند جماهير أهل العلم نسك ولا يرونه من خارج أفعال الحج، بل يرونه من أفعال الحج. ولذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين، وقد أثنى الله على المؤمنين فقال: محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فدل هذا على أن الحلق والتقصير نسك. وقال طائفة بأن الحلق والتقصير ليس من الأنساك، إنما هو فك المحظور، فإنه لما فرغ من إحرامه وجاز له فعل المحظورات التي منعت منه بسبب الإحرام، فإنه حينئذ يكون التقصير، فهو رفع للمحظور وليس نسكا. وقول جماهير أهل العلم أرجح لما سبق، ومن ذلك ما ذكره المؤلف هنا من الأحاديث، فأولها حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وهو حديث صحيح متفق عليه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين، أي يا الله ارحم، أي يدخل في رحمتك المحلقين، أي الذين حلقوا رؤوسهم في نسكهم. وفي هذا دلالة على جواز الدعاء للأحياء والدعاء لمن فعلوا فعلا من الأفعال، وفيه محبة أهل الطاعة ولو لم تنتفع بطاعتهم. قالوا: يا رسول الله والمقصرين، أي وادعوا للمقصرين بالرحمة كما دعوت للمحلقين، فلم يدعوا لهم إلا في الثالثة. فأخذ من هذا أن التقصير أفضل، أن التقصير أفضل، أن الحلق أفضل، لأنه دعا للمحلقين ثلاثة ثم دعا للمقصرين في الثالثة أو في الرابعة. وهذا الحديث استدل به مالك وأحمد على وجوب أن يكون الحلق لجميع الرأس، وأنه لا يجزئ حلق بعضه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، والقزع حلق بعض الرأس وترك بعضه، فكيف يكون المنهي عنه هو الذي يمتثل به الأمر؟ فحينئذ نقول: لا يجزئ إلا حلق الرأس جميعا. وأما بالنسبة للتقصير، ماذا يقصر؟ عند هذه المسألة ومثلها مسألة التحليق مبنية على مفهوم الرأس، حتى في الوضوء لما قال تعالى: وامسحوا برؤوسكم، ما المجزئ في هذا؟ فأحمد ومالك يقولون: لا بد من استيعاب الرأس كله، ولذا يقولون في التقصير يأخذ من أنحاء رأسه، يأخذ من كل رأسه، ولا يقولون يأخذ من كل شعره، وإنما يأخذ من كل أطراف شعره. وعند الإمام أبي حنيفة يجزئه الربع حتى في الحلق، لأنه يقول بأن اسم الرأس اسم الشيء يصدق على الربع، وبالتالي إذا مسح ربع الرأس في الوضوء فإنه يجزئه، فهكذا هنا. وقال الإمام الشافعي: يكفيه ثلاث شعرات، يكفيه 3 شعرات، فلا يجب الحلق إلا في 3 شعرات. والقول الصواب هو قول مالك وأحمد بوجوب استيعاب الرأس، فإنه قال محلقين رؤوسكم، رؤوس جمع مضاف إلى معرفة فيفيد العموم، فيجب تعميم الرأس بالحلق. ثم أورد المؤلف من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع، وفي بعض الرواة قال حلق رأسه، أي أمر غيره أن يحلق الرأس ولم يحلقه بنفسه. وفيها واستدل بعضهم بهذا على أن المحرم لا يقصر لغيره ولا يحلق لغيره، ولكن هذا استدلال ضعيف لأن دلالة الحديث على هذا خفية. وقد جاء في الحديث أنهم في يوم الحديبية أمر الصحابة أن يحلقوا ويقصروا وينحروا هديهم، فقام بعضهم يحلق لبعضهم الآخر، فهنا محرم حلق لمحرم آخر، وبالتالي هذا دليل على أنه يجوز للمحرم أن يقصر لغيره. والنبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية هو لم يكمل العمرة وأحصر عنها، فحلق وذبح هديه وأحل. في بعد سنة جاءت عمرة القضية لأنها نتجت عن صلح الحديبية، فاعتمر في ذي القعدة وقصر صلى الله عليه وسلم. وفي السنة العاشرة في عمرته مع السنة العاشرة حج صلى الله عليه وسلم قارنا، والقارن لا يقصر أو يحلق إلا مرة واحدة، وقد حلق صلى الله عليه وسلم. وقوله هنا حلق رأسه استدل به مالك وأحمد على وجوب استيعاب الرأس في الحلق. والإمام النووي مع أنه من علماء الشافعية إلا أنه حكى الإجماع من الصحابة والسلف على وجوب استيعاب الرأس، وقال رحمه الله لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه أنهم اكتفوا ببعض شعر الرأس، وقال بأنه لا يصح قياس مسألة الحلق على مسألة المسح في الوضوء. واستدل على ذلك في ترجيح مذهب مالك وأحمد بما ورد من النهي عن القزع. ثم أورد المؤلف هذا الحديث حلق في حجة الوداع متفق عليه. ثم أورد المؤلف من حديث أنس بن مالك بإسناد صحيح متفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة، الجمرة الكبرى، لماذا سميت عقبة؟ لأن بجوارها جدارا، رماها يوم النحر وحدها ب7 حصيات، ثم رجع إلى منزله بميناء قرب مسجد الخيف فدعا بذبح فذبح الذبح الشاة أو البعير الذي يذبح. وقد ورد في حديث جابر أنه ذبح 100 من الإبل، فذبح هديه، فالذبح فعله قبل الحلق. ثم دعا صلى الله عليه وسلم بالحلاق، وبعض أهل العلم قال بأنه معمر بن عبد الله العدوي، فأخذ لشق رأسه الأيمن، أي ابتدأ بحلق الجزء الأيمن من رأسه، وفي هذا دلالة على استحباب البداءة بالجزء الأيمن، وليس عن يمين الحالق وإنما على يمين المحلوق. فأخذ بشق رأسه الأيمن فحلقه، فجعل يقسم بين يعني يقسم الشعر بين من يليه يعطي الواحد الشعرة والشعرتين، وذلك لأن جسد النبي صلى الله عليه وسلم مبارك وما يخرج منه مبارك، فأراد أن تنالهم بركة شعره صلى الله عليه وسلم. ثم أخذ بشق أي طرف ونصف رأسه الأيسر فحلقه، ثم قال صلى الله عليه وسلم: ها هنا أبو طلحة. أبو طلحة الأنصاري هو زوج أم سليم، وله مشاهد معلومة، وكان قد خطب أم سليم وكانت مسلمة وهو مشرك، فقالت: إنك نجس، إنك مشرك نجس، فاشترطت لمهرها أن يسلم، فأسلم رضي الله عنه وأبلى بلاء حسنا في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك دفع النبي صلى الله عليه وسلم نصف شعره الأيسر إلى أبي طلحة رضي الله عنه. والتبرك بالشعر هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يصح أن يقاس غيره عليه. لماذا؟ لأمور: أولها أن أفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم لم يكن يتبرك بشعورهم، وهم أفضل ممن جاء بعدهم ممن كان. وفيه أن أخذ شعر إنسان والتبرك به تزكية له، ما يدريك عن حاله. النبي صلى الله عليه وسلم زكاه النص، هو نبي الله رسول من عند رب العزة والجلال، فغيره لا يقاس عليه في مثل ذلك. ولهذا لا يشرع التبرك بشيء من أجزاء الآدميين إلا بأجزاء الأنبياء عليهم السلام، فإنهم مباركون. واستدل بهذا الحديث على أن شعر الآدمي طاهر، وإلا لما صح أن يتبرك به. ثم أورد المؤلف من حديث هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك بنفس الإسناد، وقال للحالق: ابدأ بالشق الأيمن فاحلقه. فكانت بداءته بالشق الأيمن بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا تأكيد استحباب البداءة بالشق الأيمن. ثم أورد المؤلف من حديث ابن عباس بإسناد أخرجه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل يوم ميناء. ما هو يوم ميناء؟ المراد به يوم النحر، يوم العيد، يعني عن أعمال ذلك اليوم تأخيرا وتقديما. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا حرج، افعل ولا حرج. يوم النحر فيه أربعة أعمال نرتبها كفعل النبي صلى الله عليه وسلم: أولا رمي الجمرة، وثانيا حلق الهدي، ثانيا ذبح الهدي، وثالثا الحلق أو التقصير، ورابعها الطواف بالبيت. هذا الترتيب سنة وهو المستحب، ومن فعله فعل الأفضل، واقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم. والجمهور يقولون بأن هذا الترتيب ليس بواجب، إنما هو مستحب، فمن قدم أو أخر فلا حرج عليه ولا يجب عليه دم. وذهب الإمام أبو حنيفة والإمام مالك إلى وجوب الترتيب، وقالوا بأن الأحاديث التي فيها افعل ولا حرج إنما هي في حق الناس والجاهل، أما العالم فلا بد من الترتيب. ولعل القول الأول أظهر من هذا القول. ومن المسائل المتعلقة بهذا: هل يجوز تقديم الحلق على الذبح؟ فإن الله تعالى قال: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. ولذلك قال أبو حنيفة: لا يجوز الحلق أو التقصير إلا بعد الذبح. ولكن الجمهور على خلاف هذا واستدلوا بهذا الحديث، فإنه أتاه مناة قال: حلقت قبل أن أذبح، فقال صلى الله عليه وسلم: اذبح ولا حرج. إذن ما المراد بالآية في قوله: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله؟ محله يعني مكان الذبح وزمان الذبح وليس ذات الذبح، قال محله يعني المكان الذي يحل فيه الذبح والزمان الذي يحل فيه الذبح، وهو يحل بعد منتصف ليلة المزدلفة عند الشافعي وأحمد، وهو الأرجح من أقوال أهل العلم. فدل هذا على أن من حلق قبل الذبح فلا حرج عليه ولا يلزمه فدية، خلافا لقوله بعض الحنفية. قوله: قال رجل: إني أمسيت ولم أرمي، فقال صلى الله عليه وسلم: ارمي ولا حرج. ما معنى أمسيت؟ قال طائفة: المراد بالمساء ما يكون بين الظهر إلى المغرب، وهذا قول أحمد وجماعة والشافعي، ولذلك لا يجيزون الرمي بعد المغرب، لا يجيزون الرمي بعد المغرب، قالوا لأن الرخصة إنما جاءت في النهار وفي المساء، والمساء عندهم ينتهي بالمغرب. وقال آخرون: بل المساء يصدق على الليل. و يستدلون على ذلك بمثل قوله تعالى: فسبحان الله حين تمسون وله الحمد، ايش؟ فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد، ايش؟ إلى أن قال: وحين تظهرون. ففرق بين الظهر وبين المساء، وعشيا وحين تظهرون، العشي بعد العصر، بعد العصر. فدل هذا على أن اسم المساء يصدق على الليل، ولذا فإن الصواب هو قول من يقول بأنه يجوز الرمي ليلا ولا حرج في ذلك. ثم أورد المؤلف من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على النساء الحلق، وإنما على النساء التقصير. قوله ليس على النساء الحلق نفي للوجوب وليس نفيا للجواز والإباحة، لكن لما قال إنما على النساء التقصير دل هذا على منعهن من الحلق. و إذن الواجب في حق النساء هو التقصير فقط، ولا يجوز لهن الحلق في هذا، بخلاف الرجال فإن الأفضل في حقهم هو الحلق. هناك بعض الشافعية قال: لو حلقت المرأة أجزأها، والصواب أنه لا يجوز لها أن تحلق، وإذا لم يجوز لها أن تحلق فلا يصح أن يقال بأن الواجب الشرعي قد تحقق بفعل محظور وأمر محرم عليها، ومن ثم فلو حلقت فإنه لا يجزئها. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.